أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت نقطة مختصرة في الدليل الأول، وهو تباني العقلاء أو سيرة العقلاء. يمكن أن يقال كما استقربه أو تبناه تقريبا السيد الخوي رحمه الله في المصباح، وهو أن النهي الموجود في الآية الكريمة ولا تقف ما ليس لك به علم نهي إرشادي، بمعنى أنه لا تقف ما ليس لك به علم إرشاد إلى أن الجهل وعدم العلم لا ينبغي اقتفاؤه والعمل على طبقه. فمن هذه الجهة نقول بأن الآية الشريفة منصرفة عن ما نحن فيه على فرض ثبوت السيرة، فالسيرة كعمل عقلائي لا يكون داخلا في المحل الإرشادي، بمعنى أن الآية الشريفة تقول ولا تقف ما ليس لك به علم، أن هذا العمل الذي لا يفيد العلم لا يبرئ الذمة ولا يوجد أمانا لك يوم القيامة. إذا كان السيرة العقلاء يعني يعملون بما هو على طبق السيرة العقلائية، فالسيرة العقلائية فيها أمانة، فبالتالي لا يكون الأمر أو لا تقع تحت النهي الإرشادي. يمكن أن يقال بهذا، ولكن يبقى الذي ذكرناه سابقا من أن طبيعة الردع يكون متوافقا مع المردوع. فإذا فرضنا أن المردوع أمر عقلائي يعني مشهور، فهنا يتناسب أن يكون هناك رادع قوي في المقابل، لا أن يكون هناك عموم أو إطلاق يحتمل لعدة احتمالات. فمن هذه الجهة ربما نقول بالانصراف، وإلا مجرد أنه إرشاد إذا كان لا يفيد، إذا كانت السيرة العقلائية غير ممضات فما هو المؤمن؟ يرجع نفس الكلام السابق. على كل حال يكفي أن نقول مع احتمال وجود الرادع كافي في عدم الاعتماد على السيرة العقلائية. إذا قلنا بهذا أيضا نكون في راحة. إذا قلنا بأنه يكفي احتمال وجود الرادع فلا نحرز الإمضاء، بعبارة أخرى أن السيرة العقلائية تتوقف حجيتها على الإمضاء من قبل الشارع، والإمضاء من قبل الشارع لا بد فيه من إحراز عدم الردع، ومع وجود احتمال الرادع لا يتحقق إحراز عدم الردع، فعليه لا تكون هذه مضات. من هذه الجهة يمكن الإشكال على السيرة على فرض ثبوتها. وكيف كان قلنا أنها غير ثابتة صغرويا. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. هناك أدلة أخرى لا حاجة للتعرض إليها، تعرضوا إليها. من جملتها ما أدرج في ضمن سيرة العقلاء، وقلنا ينبغي بحسب ما طرحتموه من كيفية في الاستدلال أن يكون مستقلا، يعني أن يكون أمرا فطريا لا أن يكون سيرة عقلائية. يعني من حرر هذا الدليل بهذا النحو من الترقي، بل أن الحيوانات تمشي على طبق الحالة السابقة، هذا رجع الأمر إلى أن جريان العقلاء على طبق الحالة السابقة لا لوجود منشأ عقلائي الذي هو يسبب السيرة العقلائية، وإنما أمر فطري صار، أمر فطري. مثلا دفع الضرر أمر فطري، الخوف من الشيء المخيف، يعني مجرد أن يرى إنسان أسد يهرب، هذا أمر فطري، فكأنه أرجع هذا إلى أمر فطري، وهذا الأمر الفطري يكون عهدته على مدعيه. وبالنسبة إلى الحيوانات، الحيوانات لا نعلم ماذا يحدث عندهم، هم يمشون على أمر مفطورين عليه، يعني أمر ليس يعني هناك يقين سابق وشك لاحق عندهم، على طبق عادة اعتادت الأغنام أن يذهب بها صاحبها إلى المرعى الفلاني، هي في اليوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام على مقتضى العادة تذهب، لما تغير العادة تتغير. على كل حال لا ينبغي أن يجعل هذا كدليل. هناك أيضا من الأدلة دليل الظن ببقاء المتيقن، فنفس اليقين السابق بالحالة السابقة يوجب بقاء ذلك الظن في الحالة اللاحقة عندما يشك فيه، وهذا الظن فيعمل على طبق هذا الظن. هنا أيضا نوقش صغرا وكبرا أنه هل دائما يوجب الظن؟ على فرض أنه يوجب الظن، هل هذا الظن معتبر؟ هذا لا دليل عليه. أيضا من الأدلة الإجماع، الإجماع على العمل بطبق الحالة السابقة، وهو أيضا مناقش صغرا وكبرا مع وجود هذا الاختلاف. على كل حال لا نريد أن نطيل بذكر هذه الأدلة، فقط إشارات، ومن أراد المراجعة فليراجع الكتب المعدة لذلك حتى لا نطيل فيما لا طائل فيه. البحث المهم والعمدة هو الدليل الثاني بتقسيمنا، والدليل الرابع بتقسيمهم، وهو الأخبار. هذا هو العمدة في الأدلة في الاستصحاب. ودليل الأخبار كما قال الشيخ في الرسائل، قال: وأول من تمسك بهذه الأخبار فيما وجدته والد الشيخ البهائي قدس سره فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي، كتاب مخطوط لوالد الشيخ البهائي، وتبعه صاحب الذخيرة وشارح الدروس، وشاع بين من تأخر عنهم. هذا مبدأ الاستدلال بالأخبار في الاستصحاب. طبعا هناك من حاول أن يرد على الشيخ، يرد كلام الشيخ، فيقول بأنه لا، هناك من استدل به ممن سبق والد الشيخ البهائي، فكلام الشيخ يعني غير تام، ولكن ربما خفيت عليه النقطة التي أرادها الشيخ. طبعا الشيخ في تتمة كلامه قال: نعم، ربما يظهر من الحلي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار، حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بعدم نقض اليقين إلا باليقين، وهذه العبارة الظاهر أنها مأخوذة من الأخبار. المهم لعل المستشكل خفي عنه مراد الشيخ. الذي يبدو والله العالم أن مراد الشيخ الاستدلال بالأخبار على الاستصحاب كقاعدة، بحيث هنا تطرح في الأصول كقاعدة كما استدل عليها بمناء العقلاء، كما استدل عليها بإفادة الظن، كما استدل عليها بالإجماع، استدل عليها بالأخبار كقاعدة. ولا ينفي الشيخ أنه ربما في بعض الموارد استدلوا بالأخبار على تلك المسألة، يعني مثلا في المسألة التي نقلها الآن عن صاحب السرائر، هذه المسألة استدل عليها بالخبر الذي يفيد الاستصحاب. لكن يا ترى هل استدل على بما هي تفيد الاستصحاب أو كرواية موجودة في المورد؟ استدل عليها كرواية موجودة في المورد، والذي يريده الشيخ أنه يستدل عليها على الاستصحاب كقاعدة. نعم، عبارة ابن إدريس يمكن يستفاد منها ذلك، كما أشار الشيخ أن ابن إدريس لعبر باليقين ولا ينقض اليقين إلا باليقين، فنفس تعبير لا ينقض اليقين إلا باليقين يستفاد منه أنه استدل بالقاعدة عدم نقض اليقين إلا باليقين، وهذه القاعدة مأخوذة من الأخبار. على كل حال، هذا أمر ليس بمهم أن من هو أول من استدل به، الكلام في الأخبار، والأخبار المستدل بها على طوائف، ومن جملة تلك الطوائف هذه الرواية التي رواها صاحب الوسائل رحمه الله في أبواب نواقض الوضوء، الباب الأول، الحديث الأول، في المجلد الأول من الطبعة الحديثة لمن أراد أن يراجع، في الصفحة 245، باب أنه لا ينقض الوضوء إلا اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك. الحديث الأول: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. هذا ما ورد في متن الوسائل. البحث في هذه الرواية يقع من جهات: الجهة الأولى في السند، وعبر كثير من الأعلام وأكابر الأعيان بأنها صحيحة السند، مثل محقق القمي في القوانين، الشيخ في الرسائل، المحقق الإيرواني في نهاية النهاية، المحقق العراقي، المحقق النائيني، المحقق السيد الخوئي رحمه الله، جميعا كل هؤلاء عبروا عن هذه الرواية بالصحيحة. الغريب أن صاحب المعالم لم يخرجها في كتابه منتقى الجنان، منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، وهو صاحب المعالم على حسب التعبير الموجود في نفس العنوان أنه يخرج الصحيح ويخرج الحسام. والصحيح تارة يكون صحيح عنده فيرمز له بصحيح، وتارة صحيح عند المشهور فيرمز له بصحر صاد حارة، والحسن يرمز له بالنون. هنا لم يخرجها في كتابه، وذكر السيد الجليل العالم الكبير السيد الزنجاني حفظه الله في بعض دروسه بأن يعني كاحتمال طرح أنه لا يحتمل أن عدم ذكرها من جهة الأضمار، فلعل الجهة هي جهة أخرى كما هو نبه على ذلك وسيأتي بيانه، وهي أنه من جهة الراوي الذي روى عنه الشيخ المفيد ضعيفا، وهو أحمد بن محمد بن الحسن. ولكن الذي يظهر والله العالم أن هذه الجهة أيضا ليست جهة مضعفة بنظر صاحب المعالم، لأن وجدناه أخرج أحاديث بهذا السند الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن أي ابن الوليد عن أبيه. فإذا لم يخرج هذه الرواية في المقام لأجل تضعيف أحمد بن محمد بن الحسن، فلماذا أخرج عنه في مقامات أخرى؟ إخراجه عنه في مقامات أخرى وفي مقام الاستدلال يظهر منه الاعتماد عليه، وأنه يحسن الحديث الذي هو فيه. على كل، فالكلام الآن كما قلنا أن كثيرا من الأعيان صححوها وأوردوا إشكال على السند من حيث الإضمار وأجابوا عنه، ولكن على حسب ما وجدته رأيت أن السيد الزنجاني حفظه الله وأيضا بعض أعاظم أهل العصر حفظه الله أثاروا إشكال في السند من غير جهة الإضمار، فنذكر ما قالوه. حاصل هذا الإشكال أن يعني كلاهما اتفق في الإشكال، وفي الجواب الذي سيأتي ربما يكون هناك جهة اتفاق. حاصل الإشكال يقولان بأن من قال بالتصحيح ممن يرى حجية خبر الثقة إنما اعتمد على ما أورده صاحب الوسائل. صاحب الوسائل كما الآن نقلنا الرواية، صاحب الوسائل نقلها عن كتاب الحسين بن سعيد يعني الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. هذا التعبير منه يظهر بأن الشيخ ينقله عن كتاب الحسين بن سعيد، وهناك طرق صحيحة لكتاب الحسين بن سعيد للشيخ، فبالتالي تكون الرواية من هذه الجهة صحيحة، والأضمار كما سيأتي البحث فيه لا يضر، وسيأتي البحث في النقطة الثانية وهي الأضمار. المهم، فمثلا السيد الخوي رحمه الله اعتمد على هذا الوجه، يعني إخراج صاحب الوسائل عن يعني بهذه الطريقة التي يظهر منها أن الشيخ نقل عن الكتاب لأن الشيخ التزم، الشيخ الطوسي رحمه الله التزم بأنه إذا ابتدأ باسم الراوي فهو ينقل عن كتابه. فلما يقول صاحب الوسائل محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، معناه أن الشيخ الطوسي نقل عن كتاب الحسين بن سعيد، وطريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد طريق صحيح، فلهذا تكون الرواية من هذه الجهة صحيحة. ولكن النقطة التي ألفتوا إليها هي أننا نلاحظ ما قبل هذه الرواية لنعرف السند. الشيخ الطوسي في التهذيب عندما نرجع إليه في الجزء الأول الحديث الثامن، الحديث الموجود عندنا يعني محل بحثنا الحديث 11، الحديث الثامن قال الشيخ: والذي يدل على هذا التأويل ما أخبرني به الشيخ أيده الله، يعني الشيخ المفيد، وتعبيره أيده الله دليل على أنه كتبه في حال حياة أستاذه الشيخ المفيد، كتب التهذيب. ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه، أحمد محمد الحسن ابن الوليد هنا، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن الحسين بن الحسن ابن أبان، جميعا عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل إلى آخره. هذا في السند في الحديث رقم 8. ثم الشيخ الطوسي في الحديث رقم 9 قال: وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد، وساق سند. في الحديث رقم 10 قال: وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة إلى آخره. في الحديث 11 الذي هو محل كلامنا قال: وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة، ثم ساق الخبر. وبهذا الإسناد الموجود في الرواية التي نحن بصددها راجع إلى السند المذكور في الحديث رقم 8، ليس راجع إلى الكتاب الحسين بن سعيد. فعلا الشيخ الآن قال: وبهذا الإسناد، والإسناد ذكره في الحديث رقم 8. الحديث رقم 8 قلنا الإسناد الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه. أحمد بن محمد بن الحسن لا توثيق له، لا يوجد عندنا توثيق صريح بوثاقة أحمد بن محمد بن الحسن. بالتالي مع عدم وجود الوثاق عليه ينبغي أن يناقش في السند من هذه الجهة. ثم هذه الآن نقطة سنرجع إليها، ولكن فقط الآن لنبين جهة الإشكال في السند، لا كما مثلا السيد الخوي رحمه الله لا يوثق أحمد محمد بن الحسن ابن الوليد، فعلى أي أساس تقول هنا الرواية صحيحة إذا كنت لا توثق أحمد بن محمد بن الحسن والراوي هو أحمد محمد بن الحسن الذي روى عنه الشيخ المفيد؟ هذه جهة سنعود إليها. هنا جهة ثانية في السند، وهي أن من جملة السند: وعن الحسين بن الحسن بن أبان. الحسين بن الحسن أبان أيضا لا يوجد فيه توثيق صريح، ولكن هذا ليس بالمهم من هذه الجهة، لأن كما ذكر بعض عظم العصر بأن الحسين ابن الحسن ابن أبان معطوف على أحمد محمد بن عيسى، يعني عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين وعن الحسين ابن الحسن ابن أبان. فبما أن أحمد بن محمد بن عيسى ثقة وهذا معه، هذا لا يضر، وجود هذا لا يضر. هذا الكلام من حيث أنه لا يضر كلام متي، ولكن عند التدقيق كما نبه عليه السيد الزنجاني حفظه الله أن الحسين بن الحسن ابن أبان ليس معطوفا على أحمد بن محمد بن عيسى، يعني ليس هو في طبقته ومعطوف عليه، وإن أوهمت العبارة، وهو الذي قال به بعض عظم العصر أنه جعله معطوف على أحمد محمد بن عيسى. سيد الزنجاني حفظه الله يقول لا، في الواقع أن الشيخ الطوسي عنده طريقان إلى الحسين ابن سعيد. الطريق الأول هو هكذا، أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد ابن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد. هذا طريق، هذا الطريق يكون فيه إشكال من جهة أحمد محمد ابن الحسن. الطريق الثاني طريق أعلى من الأول، وهو أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان. ما فيها هنا الطريق الثاني، ليس في محمد بن الحسن الصفار وليس فيه أحمد محمد بن عيسى، مباشرة عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان، فيصير بين ابن الوليد الأب وبين الحسين بن سعيد واسطة واحدة وهي الحسين بن الحسن بن أبان. فالطريق الأول بين ابن الوليد الأب وبين الحسين بن سعيد واسطتان، محمد بن الحسن الصفار عن أحمد محمد بن عيسى. إذن هذا طريق ثاني، فيكون العاطف عندما قال الشيخ وعن الحسين بن الحسن مقصود عاطف على محمد بن الحسن الصفار، يعني هكذا عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار وعن الحسين بن الحسن بن أبيه. طبعا أحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن عيسى، لأن لا يروي مباشرة الصفار عن الحسين بن سعيد، والسن الآخر وعن الحسن الحسين بن الحسن، هذا الطريق الثاني يعني ابن الوليد عن الحسين ابن الحسن ابن أبان. فعليه الطريق الثاني يكون فيه إشكالان، إشكال من جهة أحمد بن محمد ابن الحسن، وإشكال من جهة الحسين ابن الحسن ابن أبان. والطريق الأول فيه إشكال واحد من جهة أحمد بن محمد بن الحسن. هذا الإشكال الذي أثاره، فيحتاج إلى معالجة في هذه النقطة، وإلا الآخرون قالوا بالصحة ومشوا عنه، وهذه نقطة مهمة لابد من الوقوف إليها. بالنسبة إلى الجواب يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.